السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي من طلاب العلم وطالباته في هذا الجامع ومن تصل إليهم بعد هذه المحادثة، إن خير ما يتجالس فيه المتجالسون ويتزاور فيه المتزاورون العلم، فإن العلم هو خير ما تعمر به الأوقات، والعلم هو سبيل إلى فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى فقه التدين الخالص. فإن التدين الخالص لا يمكن أن يحصل بدون علم وفقه ولهذا فإن أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة يتميزون على غيرهم بالعلم، ومن هنا أحببت أن تكون المذاكرة معكم يا طلاب العلم وطالباته في هذا الجامع المبارك في العلم. وقبل أن أذكر حديثا صحيحا تحب النفوس المؤمنة على الدوام سماعة لما يتضمنه من الخصال والمزايا التي هي لأهل العلم دون غيرهم، أحب أن أقدم مقدمة. العلم إذا أطلق فإنه لا ينصرف إلا إلى العلم الشرعي، والعلم الشرعي ما حده؟ حد العلم الشرعي هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. فتأملوا يا طلاب العلم وطالباته حتى العلم الشرعي فإنه يتألف من ثلاثة أمور انفرد بها أهل السنة والجماعة، ولا توجد هذه الأمور الثلاثة تامة مكتملة عند غيره. فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقه وعلى فهم السلف الصالح، هذه الأمور الثلاثة هي التي يعلم بها أهل السنة عوام المسلمين وخواصهم دين الله سبحانه وتعالى، دين الإسلام الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد دينا سواه. وبهذا تعلمون أنه ليس كل متكلم في الدين هو أهل الكلام في الدين، وإن أوتي فصاحة في القول وبلاغة في التعبير وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. فهذا الأثر فيه فقه عظيم، وكيف لا يكون فقهه عظيما وهو عن رجل من أكابر أصحاب محمد رضي الله عنه صلى الله وسلم على محمد ومن خيارهم، بل ومن فقهائهم، وجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم فقهاء فضلاء خيار اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاهم كذلك لحمل الشرع عن محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه للأمة، وقد قاموا رضي الله عنهم بذلك خير قيام. لقد بلغوا عن محمد صلى الله عليه وسلم ما سمعوه منه وما تلقوه عنه، وبلغوه إلى الأمة فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. ولهذا كان ما اجتمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة لا تجوز مخالفته. أما إذا اختلفوا فالنظر في الدليل، فمن أسعفه الدليل كان الأخذ بقوله فرضا علينا، لأن العبرة عندنا بالدليل، وهذا الدليل إما آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا سؤال، وهو من هم السلف الصالح الذين تميز أهل السنة بأنهم على سيرتهم وعلى هديهم، إذ هديهم هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالسلف الصالح كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وهم أصحابه رضي الله عنهم، وأئمة التابعين مثل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وعروة ابن الزبير، وسعيد ابن المسيب، وسعيد ابن جبير، والشعبي عامر بن شرحيل، ومجاهد ابن جبر، وأبي العالية الرياحي، وأمثالهم ممن شهد لهم في ذلكم العصر بالسابقة في الفضل وجلالة القدر، فإن أولئكم تربوا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحاب محمد رضي الله عنه ربوا أولئك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد التابعين كالأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والمعافى بن عمران وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين والأئمة الستة أصحاب الدواوين المشهورة المعروفة عند أهل السنة وعند غيرهم وأمثال أولئك، فإن هؤلاء قد شهدت لهم الأمة بأنهم أهل علم وفضل، أهل علم وفضل. ومن هنا تعلمون أن الانتساب إلى السلفية حق، ولا غرابة فيه، وهذا أعني الانتساب إلى السلفية يشهد له النص والإجماع. فالنص قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك، والسلف يعني الماضي، والمعنى نعم القدوة المقتدى به أنا لك في السبق إلى الخير والمضي عليه. وأما الإجماع فقد حكاه إمام من أئمة نقل الإجماع الاستقرائي، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، يعني قال أنا سلفي، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، إلى آخر العبارة والمصدر الجزء الرابع مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 149، جعلناها لكم بالأرقام 149. فقوله بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، هذا هو محل الشاهد. فارفعوا رؤوسكم يا طلاب العلم وطالبات هنا وفي جميع مراكز السنة في اليمن حرسها الله وسائر بلاد أهل الإسلام من كل سوء ومكروه، وجعلها عامرة على الدوام بالتوحيد والسنة. ارفعوا رؤوسكم بهذه النسبة. وقد سمعتم من الأدلة فيها ما سمعتم، فهي ليست من التزكية، ليست تزكية للنفس كما يقول من يقول مدجرجا في الاحتجاج علينا. نحن أهل سنة ولا فخر، ونحن سلفيون ولا فخر، وليس في ذلكم تزكية للنفس. ومن نظر في العبارة التي نقلت طرفا منها في مصدرها وجدها قوية تشد الأزر وتقوي العزيمة، لأن شيخ الإسلام رحمه الله قال فيها وهو يتحدث عن مذهب السلف والانتساب إليه، قال: فمن كان عليه ظاهرا وباطلا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق ظاهرا وباطنا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السلف الصالح ومعهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الحديث الذي أحببت أن أتذاكر معكم باختصار فيما تضمنه من البشائر التي هي خصائص لأهل العلم، وقد عرفنا حد العلم الشرعي، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها بطالب العلم رضا بما صنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وفضل العالم على غيره كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أعتذروا يا طلاب العلم وطالباته في هذا المركز عن شرح الحديث مفصلا، لأن لا نتمكن من ذلك في مثل هذه الجلسة التي نسأل الله أن تكون مباركة علينا وعليكم. لكني أقتصر على جملة أو جملتين. تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وما بعدها. أكرم بهذه التلك، لأن صاحبها هو خير عباد الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث شاهد على أن علماء كل أمة هم ورثة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعلماء الشرع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الرافضة. وهذا من جهة تشتد به العزيمة وتجعل المرأة من طلاب العلم وطالباته يشتد ساعده ويستفرغ وسعه في التحصيل من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ميراث لا ميراث أفضل منه أبدا. ومن جهة أخرى فإنه يشعر بعظم المسؤولية أنت تحملت ما تحملت عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الميراث، فما زكاة هذا الميراث؟ بذله، نشره في الناس مع العمل به. ولكن من رزق الإخلاص وحسن النية ومحبة الخير لعباد الله ومحبة الهدى لعباد الله، فإن الله يهون عليه ذلكم، يهون عليه ذلكم ويجعله يسيرا عليه، لأنه يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، وهمته أولا وآخرة إصلاح نفسه وإصلاح غيره من عباد الله. ولهذا تجدون أهل السنة هم أحرص الناس على هدى الناس، كما قال ذلكم شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف ابن تيمية رحمه الله، قال: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق كما أنهم أرحم الناس بالخلق، رحمة على عباد الله يحرصون على هداية الناس، ولهذا يبذلون الوقت ويبذلون ما عندهم في سبيل أن يهتدي من شاء الله هداية. فهذا هو سمت أهل السنة، ولهذا فإن أهل السنة لا ينحازون إلى أحد لذاته سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون من كان له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يحبون. فكلما رسخ الرجل في السنة وفي العلم نال من قلوبهم منزلة عظيمة، ولا يعنيهم ذلكم أن يردوا على المخطئ خطأ. فهذا السنة من خصائصهم أنهم لا يقبلون الخطأ من أي أحد. لماذا؟ لأن همهم وشغلهم هو تصفية التدين لله سبحانه وتعالى من شائبة الشرك ومن شائبة البدعة ومن شائبة الخطأ، وإن لم يكن بدعة، لكنهم يفرقون في التعامل. فمن كان أصله على السنة عرف بها وبنشرها ونصرتها والذب عنها وعن أهلها، فإنهم وإن ردوا عليه خطأ بالدليل فهم مع ذلك يحفظون كرامته ويصونون عرضه، ولا تتزعزع في نفوسهم محبته. هو منهم أخطأ، نعم أخطأ، أخطأ بكذا والصواب كذا والدليل كذا، لا نقره على ما قال في كذا من كذا وكذا، لا، ليس عندنا تعصب، نحن أهل السنة لا نقبل ما خالف السنة، وإن كان المخطئ وإن كان المخالف من أهل الأهوى ومن أهل البدع والضلال فلا كرامة له عنده أبدا، لا كرامة، لأنهم لا يحبون أهل الأهوى، يردون عليه مخالفة بالدليل، بالدليل. وأنا أقول بالدليل لأني جربت يا بني وبناتي من طلاب العلم وطالباته أنه لا شيء أجدر من تحصيل الرد على الدليل، فإن الرد المؤصل على الدليل، وقد عرفتم الدليل ما هو، هذا فيه فوائد عدة، منها أولا تقوية عزائم من كانوا معك على السنة، تقوى عزائمهم حينما يسمعون ردا مبنيا على الدليل مستندا عليه بعيدا عن المهاترات والعبارات النافية والشاذة، لأن أهل السنة ليس لهم يا أبنائي وبناتي غرض في المردود عليه، ليس لهم فيه غرض أبدا، ليست القضية قضية تشفي، قضية انتقام، قضية أو غير ذلك من المطامع، لا، هدفنا ما هو؟ تصفية التدين لله عز وجل كما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا يحاط بالرد بين أهل الهدى وبين الضلال، فإنه إذا رد على رجل من أهل البدعة والضلال يعرفه الناس ويحذرونه وينفرون منه. والفائدة الثالثة إقامة الحجة على المخالف والمعاند، يقوم الحجة عليه. ولهذا فإنا نحذر من حذرنا منه علماؤنا ونفاصله ونباهنه، لأن علماءنا ما حذروا من رجل إلا وهم يعلمون أنه خطر، أنه مفسد على الأمة دينها. وقد جرت عادة أهل السنة المحققين أنهم إذا حذروا من رجل يذكرون موجب التحذير منه ويبينون مخالفته لما عرفوه من الهدى ودين الحق بالدليل. ولهذا فإن نحذر. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من كلمة. وقد فاجأني الشيخ عبد الله بن عمر وإخوانه حفظهم الله وإيانا وإياكم بالسنة بالكلمة، وما كنت في حقيقتي على استعداد، ولهذا فإني أعتذر يا أبنائي وبناتي عن ما حصل في الكلمة من خلل وعدم تركيز وسلامة التركيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنا أرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة خطية. تفضل اقرأ السؤال. السؤال الذي عندك.
ما السؤال يا شيخ؟ ما حكم من أنكر رؤية الله يوم القيامة؟
ما أدري صوتك مسموع عندنا.
ما حكم؟ ما حكم؟
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أنا تعالى لما سمعنا يقول السائل ما حكم من أنكر رؤية الله يوم القيامة؟
رؤية الله، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة. ومن أنكرها عالما عامدا فإنه يكفر، لأن إنكاره هذا هو تكذيب للكتاب الكريم وتكذيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب لإجماع أئمة العلم والإيمان والدين. نعم.
جزاك الله خير وبارك فيكم. يسأل السائل عن القنوات الإسلامية القضائية.
كلمة إسلامية أصبحت الآن يعني عملة سائغة. نحن عندنا في السعودية المعلقة الذي يعلقون فيه الثياب يسمون الشماعة. ماذا تسمون في لغتكم يا أهل اليمن؟ الشماعة، المعلاق، هو اللغة الفصحى الصحيحة المعلاق، لأن آلة يعلق فيها. هذا المعلاق تعرفون يمكن يعلق فيه الثوب النظيف والثوب غير النظيف، ليس كذلك؟ لأنه لهذا فأصبحت كلمة إسلامية مثل الآن كل شيء إسلامي. رقص إسلامي، تمثيل إسلامي، غنى إسلامي، ولعب إسلامي، كل شيء إسلامي. والإسلام بريء، الإسلام بريء من كل ما خالف القرآن والسنة، فالإسلام وآله براء من هذا. والقنوات الموجودة اليوم على الساحة فيها الخف السمين، الخف السمين، والصالح والصالح، والهدى والضلال، فهي ليست في الحقيقة يعني مستحقة لهذا الاسم، ليست مستحقة على هذا الاسم، لأن غالب ما فيها، والغالب ما فيها ليس هو من الإسلام والسنة في شيء. وكما يقولون التسمية بلاش، ولا لا؟ أن يمكن يسمي فلان وفلان وفلان، ما تستطيع تأثره عليه، لكن العبرة بماذا؟ بالمسمى. يعني يمكن أن يقول شخص يقول أنا على السنة، يقول لا أنت على السنة، يعني ينقض الوقت بينك وبينك في نزاع وجدال، لكن بين أنه ليس على السنة. العبرة بالدليل، العبرة بالعمل. أنت تدعي السنة، ما عملك؟ أين عملك؟ هذا يا هذا الذي تقول إنك على السنة، نحكم في ذلك الوقت، نحكم لك أو عليك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: إني أحبك في الله، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى مفتدا؟
أقول بادي أذيبا: أحبك الذي أحببتنا من أجله، وجمعنا وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات في دار كرامته، كما جمعنا على طاعته. هي تضبط هكذا: آوى محدثا أو آوى محدثا. وآوى الشيء بمعنى ضمه إلى كنفه، ولهذا يقولون فلان يؤوي الأيتام، يعني يضمه إليه بحسن رعايته وكفالته إلى غير ذلك مما يحتاجون. فعلى الضبط محدثا، هذا اسم فاعل يعني صاحب الحدث، الذي أحدث في أهل الإسلام أمرا لم يكن معروفا عندهم، سواء كان هذا الحدث بدعة أو فسق وفجور غير معروف عندهم. يعني صان الله أسماعنا وأسماعكم من كل سوء في الدنيا والآخرة. الخبر معروف عند أهل الإسلام، ليس كذلك؟ ألا يوجد في المسلمين من يشرب الخمر؟ يوجد، وجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجد، هذا ما يستطيعون كمان. طيب، لكن لو أن شخصا أحدث في البلد طريقة معينة، مثل أنشأ مصانع، جعل لهذه المصانع طريقة معينة الناس يذهبون إليها بواسطة هذه الطريقة، نقول هذا محدث في الإسلام، حدثا لم يكن معروفا عندهم. ومحدثة بالفتح اسم مفعول، المقصود الحدث نفسه. وعلى كل فإن مؤوي المحدث أو المحدث هو الذي يتستر على الحدث أو صاحب الحدث ويدافع عنه حتى يظهر للناس بأنه ليس على حدث الإسلام. ومن ذلك قالوا أن يرتكب امرؤ ما يوجب عليه الحد، صريح واضح، فهو ينافح عنه حتى يطمس هذا الحد. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. قول الشاعر: هذه فضيلتكم لكلام الشيخ الألباني رحمه الله، لأنه لا يرى الأجر في هذا الزمان. جزاك الله خيرا. وأوقح عن هذا وأشيل يا شيخ إلى شريط ما هو المبتدأ.
أولا ما دام ذلك في شريط فإنه صحيح، لأن الإمام الألباني رحمه الله محدث هذا العصر بلا منازع وإن رغمت أنوف، وهو رافع للسنة في بلده وفي كثير من بلدان العالم معروف ولا يجهله أحد من طلاب العلم وطالبات العلم. بقي النظر في هذه المقولة، أقول الهجر هجران، هجر عام على مستوى القطب، فهذا لا يملكه إلا من هم مطاعون في الأمة، أئمة أهل العلم وفضل مشهود لهم بذلك عند الخاص والعامة، فهم الذين يملكون الدعوة إلى هجر فلان من الناس، فإنهم إذا حذروا منه كلمتهم فصل. ولله الحمد أدركنا أربعة وهم سماحة الإمام الأثري شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سماحة الإمام العلامة الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشيخ الألباني الإمام الألباني رحمه الله، والثالث والرابع هو علامة اليمن شيخكم رحمه الله رحمة واسعة ورحمة إخوانه وحفظنا وإياكم بعدهم بالإسلام والسنة. فإن هؤلاء في أقطارهم مطاعون لهم كلمة الفصل، أما خواص أما أفراد ولا بالعلم فليس لهم من ذلك ما لها ولا إلى أربعة، ولا ينكر هذا إلا مكابر. الثاني الهجر الوقائي، وهذا في شق كل فرد في خواص نفسه، فإنه لك إذا خشيت ضرب إنسان على سلوكك وعلى دينك فإنه لك أن تهجره، فلا تجالسه ولا تزوره ولا تستزيره ولا تحضر دروسه. نعود إلى الهجر العام، أقول قدمت لكم أنه موكول لمن؟ إلى أهل العلم الذين هم قدوة وهم محل ثقة، فإن هؤلاء إذا رأوا موجبا هجروه بأنفسهم وحذروا منه، وما دامت القضية موكولة إلى نظر هؤلاء فإننا نتبعهم. فإذا قال الألباني رحمه الله هذه المقولة فإنه أعلم بما يقول في بلده، وأعرف بأهل البدع، وأعرف بمداخلهم، وأعرف بأساليبهم الماكرة، كما أنه أعرف بأهل السنة ضعاف. فأهل السنة إذا قويت شوكتهم واشتدت عزيمتهم ورجحت كتبتهم فإنهم يذلون أهل البدع ويمقتونهم ويهينونهم وينبذونهم، وإذا كانت الكفة الراجحة لغيرهم وضعفت شوكتهم وضعف سلطانهم وكان عوام الناس مع هؤلاء فإنهم يتخذون جانب ماذا؟ المدارة والسياسة الحسنة، لأن همهم ما هو؟ همهم هداية الناس. فتفضلوا لهذا بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل بعد هجرتي من فرنسا إلى اليمن قالت لي والدتي أن أرجع إلى فرنسا، هل يجوز طاعتها؟
أولا بلغ والدتك مني السلام وتوسطي لك عندها لتحصل على قدر جيد من الفقه والعلم الشرعي. سلمني عليها كما يقولون، هذه وصيتي لها. وثانيا طيب خاطرها وبشرها بأنك ستعود إليها عاجلا إن شاء الله تعالى. وهنا أمر، إن كانت والدتك في حاجة إليك ولا يقوم بلوازمها غيرك فارجع وقد نلت خيرا إن شاء الله تعالى. فإذا واسيتها وطيبت خاطرها بالعود إليها وحببت إليها العلم وأهله، أنا واثق إن شاء الله أنها ستأذن لك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قول السائل: ما حكم التقليد في العقارات؟
أقول الذي عرفناه عن أئمتنا وعلمائنا أن الناس في التقليد قسمان: قسم لا يسوغ له التقليد وهو حرام عليه، وهذا صنفان من الناس: صنف هو عالم مجتهد معروف بالاجتهاد، فإنه يجب عليه إذا نزلت به نافلة أن يعرضها على النص، والنص هو الكتاب والسنة، ثم على أقوال أهل العلم السابقين المشهود لهم بجلالة القدر والفضل والرسوخ في العلم ونصحهم حتى يعجز. فإذا لم يجد اجتهد رأي، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فهو إذا دائر بين الأجر والأجرين. الثاني عالم عنده قدرة على الاجتهاد، عنده أهلية، الحالة موجودة عنده، فيجب عليه استفراغ الوسع والنظر في الأدلة حتى يتوصل إلى الحكم. الصنف الثاني صنف يسوغ له التقليد، الأول لا يسوغ له، والصنف الثاني من يسوغ له التقليد، وهذا يشمل صنفين: أحدهما عوام المسلمين فإن فرضهم سؤال عن العلم والأخذ بقول من يثقون بدينه وأمانته، والصنف الثاني متعلمون ليس عواما لكن ما عندهم أهلية، ما عندهم قدرة، لا يعرفون النظر في الأدلة، لا يحسنون. فهؤلاء وإن زالت عنهم العامية لكنهم من هذا الوجه كالعوام، فهذا والذي قبله هم الذين يسوغ لهم التقليد سواء في الفرعيات أو في الأصول. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر أكملوها إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن أنكر التقليد ومنعه هذا مخطئ مجحد، ومن أوجبه كذلك مجحد. لكن أنا أريد أن أحذر من صنف من الناس، صنف من الناس هذا زيد الحذر من التقليد: لا نقلد، وهذا في الحقيقة بالتجربة عرف منهم أنهم يريدون صرف الناس عن أئمتهم وعلمائهم إليهم هم. يعني يا ويلك إن قلدت فلان وفلان، ما شاء الله حلال حلو جميل إذا قلدتني أنا، عجيب والله هذه عجيبة من العجائب. يصرف الناس عن أهل العلم والإمام والفضل ويدعو لي، ما شاء الله تبارك الله. نعم عندك أسئلة؟ هات سؤالين ثلاثة إن شاء الله. طلاب العلم وطالباته يعذروننا إذا يعني قصرنا.
صلى الله عليه وسلم يقول الشاعر: متى تستعمل الشدة في الرد على المقالب؟
أولا نحن نعول على الدليل، نرد ما نرد بالدليل، وندعو إلى ما عندنا بالدليل، ليس عندنا شيء خاص بنا ندعو الناس إليه أبدا. دعوتنا التي ورثناها عن أئمتنا ووارثها أئمتنا عن من قبلهم وتسلسل الميراث إلى محمد صلى الله عليه وسلم هي مبنية على الدليل في القبول والرد. وقدمت لكم فيما مضى أن أهل السنة يعني معنى ما قلت لكم أن أهل السنة ينظرون إذا كانت الكتفة الراجحة لهم شدوا، وإن كانت لغيرهم داعوا يأخذون بالمدارة. والشدة شدتان، شدة هي شجر وتوبيخ بدون يعني بدون زجر وتوبيخ مع حفظ كرامة المخالف، هذا فيما بين أهل السنة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر أبو السنابل رضي الله عنه على السبيعة حين نفست بعد وفاة زوجها بأيام فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خبر، ماذا قال له؟ قال: كذب أبو السنابل، ليس كذلك؟ قال: كذب أبو السنابل. ونحن الآن ما نستطيع أن نقول كذب فلان كذب فلان، والله نخاف وليت نسلم بعد ليت السلام. وأخرج أبو داود وأحمد وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قيل له يقول أبو محمد الوتر واجب، قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. الحديث، فهذه الأحاديث وما في معناها دليل على أنه يشد على المخالف، لكن ليس من باب السب والشتم، لا، وإنما زجر له. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاذ: افتان انت يا معاذ، اليس كذلك؟ افتان انت يا معاذ، حين اطال الصلاه على قومه. واما اهل المبتدع اهل البدع فان اهل السنه لا يعني فانهم لا كرامه لهم عند اهل السنه، الا هنا امر اذا كان يترتب جراء تشنيعي على فلان انا عندي انه مبتدع ضال مضل، لكن هناك امر وهو مصلحه الدعوه مصلحه السنه واخره، فاذا كان تشنيعي عليه يضر بدعوته يضر بأهل السنه
أن يكون هذا الشخص رئيس محاكم البلد، وزير في الدولة، أو عالم معتبر في البلد، فإني أرد قوله بالدليل. أقول هذا الكلام بدعة، هذا الكلام بدعة، هذه العبارة خاطئة، وأذكر الدليل ولا أعرض له بشيء، لا أكرم له، ولكن خشية أن تتضرر دعوتنا. في الحديث في صحيح البخاري أنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، هذا مدح ولا ذم؟ فلما دخل عليه هش له وبش وألان له الحديث، فلما خرج قالوا يا رسول الله قلت ما قلت ورأيناك صنعت ما صنعت، قال إن شر الناس من ودعه الناس اعتركوا اتقاء فحشه. هذه سياسة حسنة، سياسة مدراء أهل السنة، المدراء من أصولهم، وإنما يمقتون المجاملة اتقاء فحشه. طيب هذا الذي هش وبش أليس هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ أليس صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يطيج على أن يفصل رأسه عن رقبته بإشارة؟ كل ذلك صحيح، أليس كذلك؟ ومع هذا يداريه. ولما قال رأس النفاق بالمدينة عبد الله ابن أبي ابن سلول كلمة السوء، ما مثل له مثل هؤلاء إلا كما يقول القائل سم من كلبك يأكلك، واستأذن عمر رضي الله عنه في قتله، ماذا قال؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه كلها أدلة دللنا على أن المدراء درء المفاسد من وصول دعوتنا. نحن نريد أن نصل إلى الناس، أليس كذلك؟ نحن نريد أن نصل إلى كل إنسان ونحبب إليه السنة، فكلامنا في بعض الناس وإشهاره بالحمل عليه هذا لا يمكننا من ما نريد. هذا الإنسان الضال المضل أنا منتهي منه، انتهيت منه، هذا مبتدع ضال عندي، انتهى أمره عندي. لكن أتباعه أليس لهم حق علينا في الدعوة؟ ما أظن أحدا يقول لا. هل منكم قائل لا؟ ما أظن أحد يقول لا، أليس كذلك؟ أليس لهم حق علينا في الدعوة؟ كيف أصل إليهم؟ إلا بمجرده. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلب من أبنائي أن لا يقوموا لنا، بارك الله فيكم، نحن والله نحبكم بالله وجئنا لزيارتكم، ونسأل الله عز وجل أن يحتسب لنا هذه الجزة لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي من طلاب العلم وطالباته في هذا الجامع ومن تصل إليهم بعد هذه المحادثة، إن خير ما يتجالس فيه المتجالسون ويتزاور فيه المتزاورون العلم، فإن العلم هو خير ما تعمر به الأوقات، والعلم هو السبيل إلى فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى فقه التدين الخالص، فإن التدين الخالص لا يمكن أن يحصل بدون علم وفقه. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة يتميزون على غيرهم بالعلم، ومن هنا أحببت أن تكون المذاكرة معكم يا طلاب العلم وطالباته في هذا الجامع المبارك في العلم. وقبل أن أذكر حديثا صحيحا تحب النفوس المؤمنة على الدوام سماعة لما يتضمنه من الخصال والمزايا التي هي لأهل العلم دون غيرهم، أحب أن أقدم مقدمة. فالعلم إذا أطلق فإنه لا ينصرف إلا إلى العلم الشرعي، والعلم الشرعي ما حده؟ حد العلم الشرعي هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. فتأملوا يا طلاب العلم وطالباته حتى العلم الشرعي فإنه يتألف من ثلاثة أمور انفرد بها أهل السنة والجماعة ولا توجد هذه الأمور الثلاثة تامة مكتملة عند غيره. فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقه وعلى فهم السلف الصالح، هذه الأمور الثلاثة هي التي يعلم بها أهل السنة عوام المسلمين وخواصهم دين الله سبحانه وتعالى، دين الإسلام الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد دينا سواه. وبهذا تعلمون أنه ليس كل متكلم في الدين هو أهل الكلام في الدين، وإن أوتي فصاحة في القول وبلاغة في التعبير وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. فهذا الأثر فيه فقه عظيم، وكيف لا يكون فقهه عظيما وهو عن رجل من أكابر أصحاب محمد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم على محمد ومن خيارهم، بل ومن فقهائهم، وجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم فقهاء فضلاء خيار، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاهم كذلك لحمل الشرع عن محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه للأمة، وقد قاموا رضي الله عنهم بذلك خير قيام، لقد بلغوا عن محمد صلى الله عليه وسلم ما سمعوه منه وما تلقوه عنه، وبلغوه إلى الأمة فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. ولهذا كان ما اجتمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة لا تجوز مخالفته، أما إذا اختلفوا فالنظر في الدليل، فمن أسعفه الدليل كان الأخذ بقوله فرضا علينا، لأن العبرة عندنا بالدليل، وهذا الدليل إما آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا سؤال، وهو: من هم السلف الصالح الذين تميز أهل السنة بأنهم على سيرتهم وعلى هديهم، إذ هديهم هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالسلف الصالح كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وهم أصحابه رضي الله عنهم، وأئمة التابعين مثل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وعروة ابن الزبير، وسعيد ابن المسيب، وسعيد ابن جبير، والشعبي عامر بن شرحيل، ومجاهد ابن جبر، وأبي العالية الرياحي، وأمثالهم ممن شهد لهم في ذلكم العصر بالسابقة في الفضل وجلالة القدر، فإن أولئكم تربوا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحاب محمد رضي الله عنه ربوا أولئك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد التابعين كالأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والمعافى بن عمران وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين والأئمة الستة أصحاب الدواوين المشهورة المعروفة عند أهل السنة وعند غيرهم وأمثال أولئك، فإن هؤلاء قد شهدت لهم الأمة بأنهم أهل علم وفضل، أهل علم وفضل. ومن هنا تعلمون أن الانتساب إلى السلفية حق، ولا غرابة فيه، وهذا أعني الانتساب إلى السلفية يشهد له النص والإجماع. فالنص قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك، والسلف يعني الماضي، والمعنى نعم القدوة المقتدى به أنا لك في السبق إلى الخير والمضي عليه. وأما الإجماع فقد حكاه إمام من أئمة نقل الإجماع الاستقرائي، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، يعني قال أنا سلفي، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، إلى آخر العبارة. والمصدر الجزء الرابع مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 149، جعلناها لكم بالأرقام 149. فقوله بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق هذا هو محل الشاهد. فارفعوا رؤوسكم يا طلاب العلم وطالبات هنا وفي جميع مراكز السنة في اليمن حرسها الله وسائر بلاد أهل الإسلام من كل سوء ومكروه وجعلها عامرة على الدوام بالتوحيد والسنة. ارفعوا رؤوسكم بهذه النسبة. وقد سمعتم من أدلة فيها ما سمعتم، فهي ليست من التزكية، ليست تزكية للنفس كما يقول من يقول مدجرجا في الاحتجاج علينا. نحن أهل سنة ولا فخر، ونحن سلفيون ولا فخر، وليس في ذلكم تزكية للنفس. ومن نظر في العبارة التي نقلت طرفا منها في مصدرها وجدها قوية تشد الأزر وتقوي العزيمة، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله قال فيها وهو يتحدث عن مذهب السلف والانتساب إليه، قال فمن كان عليه ظاهرا وباطلا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق ظاهرا وباطنا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السلف الصالح ومعهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الحديث الذي أحببت أن أتذاكر معكم باختصار فيما تضمنه من البشائر التي هي خصائص لأهل العلم، وقد عرفنا حد العلم الشرعي، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وفضل العالم على غيره كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. اعتذروا يا طلاب العلم وطالباته في هذا المركز عن شرح الحديث مفصلا، لأن لا نتمكن من ذلك في مثل هذه الجلسة التي نسأل الله أن تكون مباركة علينا وعليكم. لكني أقتصر على جملة أو جملتين. تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وما بعدها: أكرم بهذه التركة، لأن صاحبها هو خير عباد الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث شاهد على أن علماء كل أمة هم ورثة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعلماء الشرع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم ورثة. وهذا من جهة تشتد به العزيمة وتجعل المرأة من طلاب العلم وطالباته يشتد ساعده ويستفرغ وسعه في التحصيل من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ميراث لا ميراث أفضل منه أبدا. ومن جهة أخرى فإنه يشعر بعظم المسؤولية. أنت تحملت ما تحملت عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من ميراث، فما زكاة هذا الميراث؟ بذله، نشره في الناس مع العمل به. ولكن من رزق الإخلاص وحسن النية ومحبة الخير لعباد الله ومحبة الهدى لعباد الله فإن الله يهون عليه ذلكم، يهون عليه ذلكم ويجعله يسيرا عليه، لأنه يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، وهمته أولا وآخرة إصلاح نفسه وإصلاح غيره من عباد الله. ولهذا تجدون أهل السنة هم أحرص الناس على هدى الناس، كما قال ذلكم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بن تيمية رحمه الله، قال: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق، رحمة على عباد الله، يحرصون على هداية الناس، ولهذا يبذلون الوقت ويبذلون ما عندهم في سبيل أن يتبع من شاء الله هداية. فهذا هو سمت أهل السنة. ولهذا فإن أهل السنة لا ينحازون إلى أحد لذاته سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون من كان له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرة حسنة يحبونه. فكلما رسخ الرجل في السنة وفي العلم نال من قلوبهم منزلة عظيمة ولا يعنيهم ذلكم أن يردوا على المخطئ خطأ. فهذا السنة من خصائصهم أنهم لا يقبلون الخطأ من أي أحد. لماذا؟ لأن همهم وشغلهم هو تصفية التدين لله سبحانه وتعالى من شائبة الشرك ومن شائبة البدعة ومن شائبة الخطأ وإن لم يكن بدعة. لكنهم يفرقون في التعامل. فمن كان أصله على السنة عرف بها وبنشرها ونصرتها والذب عنها وعن أهلها فإنهم وإن ردوا عليه خطأ بالدليل فهم مع ذلك يحفظون كرامته ويصونون عرضه ولا تتزعزع في نفوسهم محبته. هو منهم أخطأ، نعم أخطأ، أخطأ بكذا والصواب كذا والدليل كذا، لا نقره على ما قال في كذا من كذا وكذا، لا ليس عندنا تعصب، نحن أهل السنة لا نقبل ما خالف السنة. وإن كان المخطئ وإن كان المخالف من أهل الأهواء ومن أهل البدع والضلال فلا كرامة له عنده أبدا، لا كرامة، لأنهم لا يحبون أهل الأهواء يردون عليه مخالفة بالدليل بالدليل. وأنا أقول بالدليل لأني جربت يا بني وبناتي من طلاب العلم وطالباته أنه لا شيء أجدر من تحصيل الرد على الدليل. فإن أو نقول الرد المؤصل على الدليل وقد عرفتم الدليل ما هو، هذا فيه فوائد عدة، منها أولا تقوية عزائم من كانوا معك على السنة، تقوى عزائمهم حينما يسمعون ردا مبنيا على الدليل مستندا عليه بعيدا عن المهاترات والعبارات النابية والشاذة. لأن أهل السنة ليس لهم يا أبنائي وبناتي غرض في المردود عليه، ليس لهم فيه غرض أبدا، ليست القضية قضية تشفي، قضية انتقام، قضية أو غير ذلك من المطامع، لا، هدفنا ما هو تصفية التدين لله عز وجل كما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا يحاط بالرد بين أهل الهدى وبين الضلال، فإنه إذا رد على رجل من أهل البدعة والضلال يعرفه الناس ويحذرونه وينفرون منه. والفائدة الثالثة إقامة الحجة على المخالف والمعاند، تقوم الحجة عليه. ولهذا فإنا نحذر من حذرنا منه علماؤنا ونفاصله ونباهله لأن علماءنا ما حذروا من رجل إلا وهم يعلمون أنه خطر، أنه مفسد على الأمة فيها. وقد جرت عادة أهل السنة المحققين أنهم إذا حذروا من رجل يذكرون موجب التحذير منه ويبينون مخالفته لما عرفوه من الهدى ودين الحق بالدليل. ولهذا فإن نحذر. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من كلمة. وقد فاجأني الشيخ عبد الله بن عمر وإخوانه حفظهم الله وإيانهم وإياكم بالسنة بالكلمة، وما كنت في الحقيقة على استعداد، ولهذا فإني أعتذر يا أبنائي وبناتي عن ما حصل في الكلمة من خلل وعدم تركيز وسلامة التركيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنا أرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة خطية. تفضل اقرأ السؤال. ما السؤال الذي عندك؟
ما السؤال يا شيخ؟ ما حكم من أنكر رؤية الله يوم القيامة؟
ما أدري صوتك مسموع.
ما حكم؟
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا منكم. يقول السائل: ما حكم من أنكر رؤية الله يوم القيامة؟
رؤية الله، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع الأئمة. ومن أنكرها عالما عامدا فإنه يكفر، لأن إنكاره هذا هو تكذيب للكتاب الكريم وتكذيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب لإجماع أئمة العلم والإيمان والدين. نعم.
جزاك الله خير وبارك فيكم. يسأل السائل عن القنوات الإسلامية القضائية.
كلمة إسلامية أصبحت الآن يعني عملة سائغة. نحن عندنا في السعودية المعلقة الذي يعلقون فيه الثياب يسمونه الشماعة. ماذا تسمون في لغتكم يا أهل اليمن؟ الشماعة، المعلاق. هو لغة الفصحى صحيح المعلاق، لأن آلة يعلق فيها. هذا المعلاق تعرفون يمكن يعلق فيه الثوب النظيف والثوب غير النظيف، أليس كذلك؟ لأنه لهذا فأصبحت كلمة إسلامية مثل الآن. كل شيء إسلامي، رقص إسلامي، تمثيل إسلامي، غناء إسلامي، ولعب إسلامي، كل شيء إسلامي. والإسلام بريء، الإسلام بريء من كل ما خالف القرآن والسنة. فالإسلام وآله براء منها. والقنوات الموجودة اليوم على الساحة فيها الخف السمين، الخف السمين، والصالح والطالح، والهدى والضلال. فهي ليست في الحقيقة يعني مستحقة لهذا الاسم، ليست مستحقة على هذا الاسم، لأن غالب ما فيها والغالب ما فيها ليس هو من الإسلام والسنة في شيء. وكما يقولون التسمية بلاش، ولا لا؟ أن يمكن يسمي فلان وفلان وفلان ما تستطيع تأثره عليه، لكن العبرة بماذا؟ بالمسمى. يعني يمكن أن يقول شخص يقول أنا على السنة، يقول لا أنت على السنة، فيعني ينقض الوقت بينك وبينك في نزاع وجدال، لكن بين أنه ليس على السنة. العبرة بالدليل، العبرة بالعمل. أنت تدعي السنة، ما عملك؟ أين عملك؟ هذا يا هذا الذي تقول إنك على السنة، نحكم في ذلك الوقت، نحكم ولك أو عليك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: إني أحبك في الله، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى مفتدا؟
أقول بادي أديبا: أحبك الذي أحببتنا من أجله، وجمعنا وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات في دار كرامتك، كما جمعنا على طاعتك. هي تضبط هكذا: آوى محدثا أو آوى محدثا. وآوى الشيء بمعنى ضمه إلى كنفه، ولهذا يقولون فلان يؤوي الأيتام، يعني يضمه إليه بحسن رعايته وكفالته إلى غير ذلك مما يحتاجون. فعلى الضبط محدثا هذا اسم فاعل، يعني صاحب الحدث الذي أحدث في أهل الإسلام أمرا لم يكن معروفا عندهم، سواء كان هذا الحدث بدعة أو فسق وفجور غير معروف عندهم. يعني صان الله أسماعنا وأسماعكم من كل سوء في الدنيا والآخرة. الخبر معروف عند أهل الإسلام، ليس كذلك؟ ألا يوجد في المسلمين من يشرب الخمر؟ يوجد، وجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجد هذا ما نستطيع كمان. طيب، لكن لو أن شخصا أحدث في البلد طريقة معينة، مثل أنشأ مصانع، جعل لهذه المصانع طريقة معينة الناس يذهبون إليها بواسطة هذه الطريقة، نقول هذا محدث في الإسلام، حدثا لم يكن معروفا عندهم. ومحدثة بالفتح اسم مفعول، المقصود الحدث نفسه. وعلى كل فإن مغوي المحدث أو المحدث هو الذي يتستر على الحدث أو صاحب الحدث ويدافع عنه حتى يظهر للناس بأنه ليس على حدث الإسلام. ومن ذلك قالوا أن يرتكب امرؤ ما يوجب عليه الحد، صريح واضح، فهو ينافح عنه حتى يطمس هذا الحد. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول السائل: ما تقول فضيلتك لكلام الشيخ الألباني رحمه الله لأنه لا يرى الأجر في هذا الزمان، جزاك الله خيرا، ما صح عن هذا؟ ويشير يا شيخ إلى شريط ما هو المبتدئ.
أولا، ما دام ذلك في شريط فإنه صحيح، لأن إمام الألباني رحمه الله محدث هذا العصر بلا منازع وإن رغمت أنوف، وهو رافع للسنة في بلده وفي كثير من بلدان العالم معروف ولا يجهله أحد من طلاب العلم وطالبات العلم. بقي النظر في هذه المقولة، أقول: الهجر هجران، هجر عام على مستوى القطب فهذا لا يملكه إلا من هم مطاعون في الأمة، أئمة أهل العلم وفضل مشهود لهم بذلك عند الخاص والعامة، فهم الذين يملكون الدعوة إلى حجر فلان من الناس. فإنهم إذا حذروا منه كلمتهم فصل، ولله الحمد أدركنا أربعة وهم سماحة الإمام الأثري شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سماحة الإمام العلامة الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشيخ الألباني الإمام الألباني رحمه الله، والثالث والرابع هو علامة اليمن شيخكم رحمه الله رحمة واسعة ورحمة إخوانه وحفظنا وإياكم بعدهم بالإسلام والسنة. فإن هؤلاء في أقطارهم مطاعون، لهم كلمة الفصل. أما خواص، أما أفراد ولا بالعلم، فليس لهم من ذلك ما لهؤلاء الأربعة، ولا ينكر هذا إلا مكافر. الثاني الهجر الوقائي، وهذا في شق كل فرد في خواص نفسه، فإنه لك إذا خشيت ضرب إنسان على سلوكك وعلى دينك فإنه لك أن تهجره، فلا تجالسه ولا تزوره ولا تستجيره ولا تحضر دروسه. نعود إلى الهجر العام. أقول قدمت لكم أنه موكول لمن؟ إلى أهل العلم الذين هم قدوة وهم محل ثقة، فإن هؤلاء إذا رأوا موجبا هجروه بأنفسهم وحذروا منه. وما دامت القضية موكولة إلى نظر هؤلاء فإن نتبعهم. فإذا قال الألباني رحمه الله هذه المقولة فإنه أعلم بما يقول في بلده، وأعرف بأهل البدع، وأعرف بمداخلهم، وأعرف بأساليبهم الماكرة، كما أنه أعرف بأهل السنة ضعاف. فأهل السنة إذا قويت شوكتهم واشتدت عزيمتهم ورجحت كتمتهم فإنهم يذلون أهل البدع ويمقتونهم ويهينونهم وينبذونهم، وإذا كانت الكفة الراجحة لغيرهم وضعفت شوكتهم وضعف سلطانهم وكان عوام الناس مع هؤلاء فإنهم يتخذون جانب ماذا؟ المدارة والسياسة الحسنة، لأن همهم ما هو؟ همهم هداية الناس. فتفضلوا لهذا، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل بعد هجرتي من فرنسا إلى اليمن قالت لي والدتي أن أرجع إلى فرنسا، هل يجوز طاعتها؟
أولا بلغ والدتك مني السلام وتوسطي لك عندها لتحصل على قدر جيد من الفقه والعلم الشرعي. سلمني عليها كما يقولون، هذه وصيتي لها. وثانيا طيب خاطرها وبشرها بأنك ستعود إليها عاجلا إن شاء الله تعالى. وهنا أمر، إن كانت والدتك في حاجة إليك ولا يقوم بلوازمها غيرك فارجع، وقد نلت خيرا إن شاء الله تعالى. فإذا واسيتها وطيبت خاطرها بالعود إليها وحببت إليها العلم وأهله، أنا واثق إن شاء الله أنها ستأذن لك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم التقليد في العقارات؟
أقول الذي عرفناه عن أئمتنا وعلمائنا أن الناس في التقليد قسمان: قسم لا يسوغ له التقليد وهو حرام عليه، وهذا صنفان من الناس: صنف هو عالم مجتهد معروف بالاجتهاد، فإنه يجب عليه إذا نزلت به نافلة أن يعرضها على النص، والنص هو الكتاب والسنة، ثم على أقوال أهل العلم السابقين المشهود لهم بجلالة القدر والفضل والرسوخ في العلم ونصح لهم حتى يعجز. فإذا لم يجد اجتهد رأيه، اجتهد رأيه، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فهو إذا دائر بين الأجر والأجرين. الثاني عالم عنده قدرة على الاجتهاد، عنده آلية، الآلة موجودة عنده، فيجب عليه استفراغ الوسع والنظر في الأدلة حتى يتوصل إلى الحكم. الصنف الثاني صنف يسوغ له التقليد، الأول لا يسوغ له، والصنف الثاني من يسوغ له التقليد، وهذا يشمل صنفين: أحدهما عوام المسلمين، فإن فرضهم سؤال أهل العلم والأخذ بقول من يثقون بدينه وأمانته، والصنف الثاني متعلمون ليس عواما لكن ما عندهم أهلية، ما عندهم قدرة، لا يعرفون النظر في الأدلة، لا يحسنون، فهؤلاء وإن زلت عنهم العامية لكنهم من هذا الوجه كالعوام. فهذا والذي قبله هم الذين يسوغ لهم التقليد سواء في الفرعيات أو في الأصول. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر أكملوها إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن أنكر التقليد ومنعه هذا مخطئ مجحد، ومن أوجبه كذلك مجحد. لكن أنا أريد أن أحذر من صنف من الناس، صنف من الناس هذا ديدن، الحذر من التقليد، لا نقلد لا نقلد، وهذا في الحقيقة بالتجربة عرف منهم أنهم يريدون صرف الناس عن أئمتهم وعلمائهم إليهم هم، يعني يا ويلك إن قلدت فلان وفلان، ما شاء الله حلال حلو جميل إذا قلدتني أنا، عجيب والله هذه عجيبة من العجائب، يصرف الناس عن أهل العلم والإمام والفضل ويدعو لي، ما شاء الله تبارك الله. نعم عندك أسئلة؟ هات سؤالين ثلاثة إن شاء الله طلاب العلم وطالباته يعذروننا إذا يعني قصرنا.
صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر: متى تستعمل الشدة في الرد على المقارب؟
أولا نحن نعول على الدليل، نرد ما نرد بالدليل، وندعو إلى ما عندنا بالدليل. ليس عندنا شيء خاص بنا ندعو الناس إليه أبدا. دعوتنا التي ورثناها عن أئمتنا ووارثها أئمتنا عن من قبلهم وتسلسل الميراث إلى محمد صلى الله عليه وسلم هي مبنية على الدليل في القبول والرد. وقدمت لكم فيما مضى أن أهل السنة يعني معنى ما قلت لكم أن أهل السنة ينظرون إذا كانت الكتفة الراجحة لهم شدوا وإن كانت لغيرهم داعوا يأخذون بالمدارة. والشدة شدة هي شجر وتوبيخ بدون زجر وتوبيخ مع حفظ كرامة المخالف. هذا فيما بين أهل السنة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر أبو السنابل رضي الله عنه على سبيعة حين نفست بعد وفاة زوجها بأيام فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خبر ماذا قال له؟ قال كذب أبو السنابل، ليس كذلك؟ قال كذب أبو السنابل. ونحن الآن ما نستطيع أن نقول كذب فلان كذب فلان، والله نخاف ويليت النسل الآن ليت السلام. وأخرج أبو داود وأحمد وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قيل له يقول أبو محمد الوتر واجب. قال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. الحديث، فهذه الأحاديث وما في معناها دليل على أنه يشد على المخالف، لكن ليس من باب السب والشتم، لا، وإنما زجر له. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاذ افتان انت يا معاذ، اليس كذلك؟ افتان انت يا معاذ حين اطال الصلاه على قومه. واما اهل المبتدع اهل البدع فان اهل السنه فانهم لا كرامه لهم عند اهل السنه الا هنا امر إذا كان يترتب جراء تشنيعي على فلان، أنا عندي أنه مبتدع ضال مضل، لكن هناك أمر وهو مصلحة الدعوة، مصلحة السنة وأهلها، فإذا كان تشنيعي عليه يضر بدعوته، يضر بأهل السنة، كأن يكون هذا الشخص رئيس محاكم البلد، وزير في الدولة، أو عالم معتبر في البلد، فإني أرد قوله بالدليل، أقول هذا الكلام بدعة، هذا العبارة خاطئة، وأذكر الدليل، ولا أعرض له بشيء، لا أكرم له، ولكن خشية أن تتضرر دعوتنا. في صحيح البخاري أنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقد إذنوا له بئس أخو العشيرة، هذا مدح للدم. فلما دخل عليه هش له وبش وألان له الحديث، فلما خرج قالوا يا رسول الله قلت ما قلت ورأيناك صنعت ما صنعت. قال إن شر الناس من ودعه الناس اعتركوا اتقاء فحشه. هذه سياسة حسنة، سياسة مدراء أهل السنة، المدراء من أصولهم، وإنما يمقتون المجاملة اتقاء فحشه. طيب هذا الذي هش وبش أليس هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ أليس صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يطيع إلى على أن يفصل رأسه عن رقبته بإشارة؟ كل ذلك صحيح، أليس كذلك؟ ومع هذا يداريه. ولما قال رأس النفاق بالمدينة عبد الله ابن أبي ابن سلول كلمة السوء، ما مثل ومثل هؤلاء إلا كما يقول القائل سم من كلبك يأكلك. واستأذن عمر رضي الله عنه في قتله، ماذا قال؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه كلها أدلة دليل لنا على أن المدراء درء المفاسد من وصول دعوتنا. نحن نريد أن نصل إلى الناس، ليس كذلك؟ نحن نريد أن نصل إلى كل إنسان ونحبب إليه السنة، فكلامنا في بعض الناس وإشهاره بالحمل عليه هذا لا يمكننا من ما نريد. هذا الإنسان الضال المنظل أنا منتهي منه، انتهيت منه، هذا مبتدع ضال عندي، انتهى أمره عندي. لكن أتباعه أليس لهم حق علينا في الدعوة؟ ما أظن أحدا يقول لا. هل منكم قائل لا؟ ما أظن أحد يقول لا، أليس كذلك؟ أليس لهم حق علينا في الدعوة؟ كيف أصل إليهم؟ إلا بمجرده. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلب من أبنائي أن لا يقوموا لنا، بارك الله فيكم، نحن والله نحبكم بالله وجئنا لزيارتكم، ونسأل الله عز وجل أن يحتسب لنا هذه الجزة لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.